الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس الخلاف بينهم في أن المعتبر والموضوع للحرمة والنجاسة بناء على ثبوتها هل هو الغليان أو النشيش، وقد تقدم البحث في ذلك. وقلنا أن الشهيد الثاني عبر بتعبير تفسيرا للغليان، حيث إن الوارد في عبارة الشهيد الأول إذا غلا. الشهيد الثاني فسر الغليان بأنه يصير أعلاه أسفله. وقلنا أن هناك نكتة في هذا التعبير، والوجه في ذلك والوجه والنكتة في ذلك هي ما ورد في نفس الروايات، حيث إن الروايات فسرت الغليان بهذا التفسير، ولهذا التزم الشهيد الثاني بتفسير بتعبير الرواية. والرواية هي هكذا في نعم اللي هي رواية كب كانت أمس بل أمس الروايات في الجزء 25 كانت صفحة 287. هناك رواية فسرت بذلك، هاي هي الرواية. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. رواية الحديث الثالث من الباب الثالث صفحة 287، الباب الثالث من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الثالث. قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغلي، فإذا غلا فلا تشربه. قلت: أي شيء الغليان؟ أي شيء الغليان؟ قال: القلب. من الواضح أن معنى القلب أن يصير الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أي من الواضح أن المراد من القلب ذلك. فالشهيد الثاني فسر الغليان بماذا؟ بالقلب، تبعا للرواية، وهو المناسب للمعنى العرفي أيضا، فإن المعنى العرفي للغليان هو ذلك، بأن يحصل أن هناك ماذا؟ قلب وتحرك، بحيث يصير الأعلى أسفل والأسفل والأسفل أعلى. فهذه الرواية يستفاد منها هذا الحكم. هذا ما بقي علينا في البحث السابق. أما بالنسبة إلى هذا البحث اليوم، هو مسألة النجاسة. فما هو الدليل على نجاسة العصير العنبي إذا غلا؟ هناك دليلان على ذلك، هناك دليلان على النجاسة. الدليل الأول هو دعوى كبرى أن كل مسكر نجس، فيقال: العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فهو مسكر، وكل مسكر نجس، أي كل مسكر مائع بالأصالة فهو نجس، ومقتضى ذلك الحكم بنجاسة العصير العنبي إذا غلا. و وهذا الدليل محل إشكال، إذ يرد عليه أولا بأن الغليان لا يستلزم الإسكار، ومن يرى أن العصير العنبي إذا غلا يحرم لا من جهة الإسكار، بل يرى الموضوعية المستفادة من الروايات، نفس العصير العنبي إذا غلا فهو حرام أدى إلى حصول السكر أو لا، أذهب العقل أو لا، فتمام الموضوعية للحرمة كما دلت عليها الروايات مجرد غليان العصير العنبي. والغليان بشهادة من له خبرة في ذلك وبشهادة الأطباء أنه لا يساوق شنه، لا يساوق الإسكار. وحينئذ الاستدلال على المطلب على النجاسة العصير بالإسكار أخص من المدعى. هذا هو الإشكال الأول، وهو إشكال صغروي. الإشكال الكبروي أنه لا يوجد عندنا دليل واضح على أن كل مسكر نجس، بل الدليل على أن كل مسكر يحرم شربه، أما أنه نجس فلا دليل على ذلك. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى هذه الكبرى في أبحاثه، ولهذا قال عندما استدل على نجاسة العصير العنبي بالإسكار ذكر بأن هذه الكبرى غير تامة. فإذا هذه الكبرى لا دليل على أن كل مسكر نجس، فالاستدلال بها في المقام محل ماذا؟ محل إشكال. وقد تعرض البحث مفصلا لحب راجع صفحة 88 سيد الخوئي الجزء الثالث في بحث نجاسة الخمر، حيث أن صاحب العروة ظاهر عبارته الخمر نجس، قال بل كل مسكر مائع بالأصالة، هي صاحب العروة. فصاحب العروة يدعي أن كل مسكر مائع بالأصالة فهو نجس. هنا السيد الخوي بحثه مفصلا وقال لا يوجد عندنا دليل على الكبرى، عرض الاستدلالات والأدلة وناقشها، لكنه يطول البحث بنا. فلاحظوا ما ذكره في صفحة 88. فهذا الدليل الأول مع الإشكال الصغروي، هناك إشكال كبروي. الدليل الثاني وهو العمدة، التمسك بموثقة عمار الواردة في صفحة الباب السابع الحديث الرابع، الباب السابع الحديث الرابع صفحة 293. قال والرواية موثقة، بلي مو موثقة، هي نعم موثقة معاوية بن عمار، بلي قال سألت أبا عبد الله معمر معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام، تفت الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث. وش طبخ على الثلث؟ ذهب ثلثا. وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف. فكلامه كان ماذا؟ كلامه يقول المقدار اللي أخبرني به أنه طبخ على الثلث، لكن أنا أدري أنه يشربه على كم؟ على النصف. بلي قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله؟ هل خبر الثقة حجة في هذا المقام؟ خصوصا إذا كان ذا يد، إخبار ذي اليد حجة فيما يقول أو لا؟ إذن طبخ على الثلث، وش طبخ على الثلث؟ يعني ذهب ثلثاه وبقي الثلث عشان يشربه، واضح؟ ذهب ثلثاه وبقي الثلث. يقول: وأنا أعرف أنه يشربه على الناس. نعم. أفأشرب بلي بقوله وهو يشربه على النصف، لأنه لو يشرب على النصف ما ذهب ثلثاه، فلا يجوز شربه. إذن إذا لاحظنا حيثية إخباره يجوز شربه لأنه بقي الثلث. إذا لاحظ حيثية اعتقاده وحيثية ما أراه من سلوك عملي، فإنه لم يذهب الثلثان لأنه يشربه على النصف. فأيهما المرجح؟ فأيهما الصحيح؟ فقال: لا تشربه. قال: لا تشربه. خب، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف. يقول إذا كان نصف ذهب النصف ما يجوز شربه، فمقدار ما يستحله شنو؟ هو الثلث. يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث. يقول: هلا الثلث، ذهب ثلثه وبقى الثلث، وبقي ثلثه، أيشرب منه؟ قال: نعم. قال: نعم. خب، وهذه الرواية تضمنت مطلبا مهما، ركز، وهو أن إخبار ذي اليد إنما يكون حجة ما لم تكن هناك قرين عقلائي وأمار عقلائي على الخلاف. هذا مطلب مهم في قاعدة ذي اليد. فإن الرواية بلحاظ صدرها الإمام نهى عن العمل بإخبار ذي اليد، مع أن إخبار ذي اليد بينة حجة، لكن لأنها محتفة بأمار على خلاف، إذ أن من أخبار إخباره يتنافى مع سلوكه العملي، فالإمام لم يمضي حجية هذه إخبار ذي اليد. بخلاف الذيل، فإنه هناك إخبار لذي اليد غير مقترن بأمار عرفية على الخلاف، فقال: لا مانع من الالتزام بماذا؟ لا مانع من الالتزام بماذا؟ بإخبار ذي اليد، فيجوز لك شربه. وتقريب الاستدلال على النجاسة أن هذه الرواية مروية في الكافي والتهذيب بهكذا بشيء لم يذكره الشهيد، يعني يذكر صاحب الوسائل، قال: خمر لا تشربه. خمر لا تشربه. هاي السؤال، يقول: عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. وهم فهنا يقال بأن الرواية نزلت شنو؟ البختج، العصير العنبي الذي لم يحرز ذهاب ثلثي منزلة الخمر، ومقتضى إطلاق دليل التنزيل تسرية الآثار من المنزل للمنزل عليه، ومن هذه الآثار هي النجاسة. فببركة إطلاق دليل التنزيل خمر يستفاد منه تسرية الآثار من المنزل للمنزل عليه، وحينئذ تثبت النجاسة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية لإثبات النجاسة. وقد تعرض السيد الخوئي مفصلا إلى هذه الرواية والبحث عنها في صفحة 97 من الجزء الثالث من الموسوعات. وقد أشكل، وقد تعرضنا نحن أيضا مفصلا إلى هذه الرواية في البحث في الفقه الاستدلالي، مفصلا بحثنا الرواية والنكات المتعلقة بها، ونحن حيث إن المصنف لم يتعرض إلى هذا المطلب بالمباشرة فنتعرض له اختصارا. هناك إشكالان على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول بأنه ذكر بعض الأعلام كالمحدث الكاشاني قدس سره في الوافي عند تعليقه على الرواية يقول لم يثبت أن البختوج هو العصير العنبي، والرواية واردة في البختوج، والظاهر من عنوان البختوج هو عصير مطبوخ خاص يسمى بالروب، هي ربويات. وعادة تعرف شو الروب الفارسي؟ وش يسمونه الروب الفارسي؟ روب جوجيه وروب كذا، هاي الأشياء الغليظة، واضح؟ روب أنار، معجون بلي. وش يسمونه في لبنان؟ نعم روب، ها مربى روب، إحنا مربى نسميه بلي. خب صلصة، عمو صلصة مشويات. نعم لا قط أتمازحية. خب يعني مصلصة مشويات. خب فنقول لم يثبت أن البختج هو العصير العنبي، وإذا كان المراد من المختج هو المربى أو الروب، كما أيضا ذكر ذلك المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه عندما تعرض إلى الرواية، فإنه تكون الرواية على القاعدة، لأن المعروف في الربويات بأنها إذا غلت فإنها تحقق الإسكار قبل ذهاب الثلثين فتكون مسكرة، وبناء على قاعدتهم أن كل مسكر نجس تكون الرواية على شنو؟ على طبق القواعد. فالرواية تدل على أنه العصير المطبوخ الخاص الذي هو الرب يكون مسكراً قبل أن يذهب ثلثاه، لأنه إنما يقولونهم إنما يستكمل طبخه ويكون رب إذا ذهب الثلثين، وقبل أن يذهب الثلثين هو لم يكن ربا بعده بل يكون مسكرا أصلا. فبناء على كبر الإسكار على مبانيهم يعني المعروفة فتكون الرواية على القاعدة ولا علاقة لها بالعصير العنبي، ماذا إذا غلى، لا من قريب ولا من بعيد. هكذا ذكر من المحدث الكاشاني، وتبعه على ذلك أيضا المحقق الهمداني قدس سرهما. ونحن لا نضايق حين ذا بتعبيرهم، لا نضايق أن نلتزم بمفاد هذه الرواية وهي نجاسة الروب والربويات. السيد الخوئي ناقش ذلك، فلاحظ ما ذكره في صفحة 98، يقول تفسير البختج بما ذكروه أي الذي فيه حيثية الإسكار يتنافى مع ذيل الرواية أصلا، التفسير الذي قدمه يتنافى مع ذيل الرواية، لأن مفاد الذيل بأنه يجوز الشرب إذا ذهبت ثلثان. يقول ومن الواضح بأن البختج إذا كان من قسم المسكر فإن الإسكار لا يرتفع بذهاب الثلثين، فكيف جوز الشارع شربه؟ الرواية في الذيل دلت على جواز الشرب إذا ذهب الثلثين. يقول والفقهاء الذين يقولون بنجاسة الربويات لا أحد يدعي أنه إذا ذهب الثلثين شنو يجوز شربه، في بحث الربويات ذكروا هذا المطلب، فالإسكار لا يرتفع بمجرد ذهاب الثلثين، فكيف حينئذ تقول الرواية بأنه إذا ذهب الثلثان فإنه يجوز شربه؟ وكأنه يريد أن يقول للأعلام أنتم ركزتم على الصدر وأهملتم الذيل، فقلتم الصدر نحن لا نضايق أن نقول بالنجاسة، نجاسة الربويات إذا لم يذهب ثلثاها لا نضايق، لأن على القاعدة نقول صحيح لا تضايقون من الصاد، لكن في الذيل ماذا تفعلون؟ لأن مقتضى الذيل أنه إذا ذهب الثلثين جاز شربه، وعادة المسكر لا يزول إسكاره بذهاب الثلثين، ولهذا لا نرى فقيها يذهب إلى أنه إذا ذهب الثلثين ارتفع عنوان الإسكار فيجوز الشرب. وثانيا ارتفاع عنوان الإسكار هل يرفع النجاسة أو لا؟ هذا عندهم بحثون. قد يقال أن الإسكار حيثية حدوثية، مو حيثية، بقاء بقاء، يعني إذا صار مسكرا نجس. إذا ارتفع الإسكار، افرض أنه زالت خاصية الإسكار عن الخمر، هل ترتفع نجاسته؟ زالت خاصية الإسكار عن الربويات بعد تلبسه بالنجاسة، هل ترتفع النجاسة؟ أو أن الإسكار علة لحدوث النجاسة لا علة لبقاء النجاسة. هناك كلام أيضا تعرض له السيد الخوي فلا حيض. فإذا ما ذكر محل إشكالين، والظاهر أن البختش كما ذكر بعض اللغويين وكذا المراد منه العصير العنبي. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وله المهم، بأن الرواية الاستدلال بها مبنيون على التمسك بعموم التنزيل، وأنه خمر وقال حيث أنه نزله منزلة الخمر، فمقتضى ذلك تسرية جميع الآثار ومنها النجاسة. فنقول إما أن نبني كما ذكرنا سابقا على أنه لا إطلاق في دليل التنزيل، إنما التنزيل بلحاظ الأثر المهم المترقب من الشيء، والمترقب من العصير شنو؟ شربه. فتنزيله منزلة الخمر بلحاظ حرمة الشرب. وإما أن نبني أنه يصح لنا أن نتمسك بإطلاق دليل التنزيل، ولكن في نفس الرواية قرينة على أن التنزيل مقيد بلحاظ حيثية، فقال خمر لا تشربه. فنحن إنما نقول بإطلاق دليل التنزيل ما لم يوجد قرينة على التقييد، قرينة على بيان لحاظ خصوصية خاصة. وأما إذا فرضنا أنه يوجد عندنا خصوصية في الرواية وأثر خاص صرحت به، فحينئذ يستحكم إشكال التمسك بإطلاق دليل التنزيل مع وجود القرينة. خب هاي بعد أوضح، يعني بناء على أن قدر متيقن في مقام التخاطب بعد واضح يمنع التمسك من الإطلاق من الأساس أصلا. فحينئذ يقال بأنه على كلا المبنيين إنما يعني إنما يصح التمسك بالإطلاق مع فرض عدم القرينة. ولكن قد يقال بأن قوله لا تشربه ليست قرينة مانعة من التمسك بالإطلاق بناء على كبرى إطلاق التنزيل، لأنه لا نضايق تعبيراتهم الآن عبرها، لا نمانع أن نلتزم أنه هناك إطلاق في دليل التنزيل والشارع تصدى لتطبيق الإطلاق على مصداقه وهو الشرب. فهناك إطلاق في دليل التنزيل وأتى الشارع وطبق الإطلاق على ما يقصده السائل، ما يريده وهو الشرب. وتطبيق الإطلاق على أثر لا يعني تقييد الإطلاق بالأثر المذكور في كلام الإمام، لأن هذا تطبيق للكبرى الكلية على الأثر، لا أنه تقييد للكبرى بالأثر. وفرق بين مقالتين. وإنما الإمام تصدى لبيان التطبيق في هذا الأثر لأنه هو غرض السائل وهو السؤال عن الشرب، وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق. نظير أن تقول من باب المثال الطواف بالبيت صلاة فصلي بثوب طاهر، فإنه بناء الإطلاق دليل التنزيل. الطواف بصلاة في الموالات، في طهارة البدن، في طهارة اللباس، لكن بين أثر طهارة اللباس وتبين أثرين، ليس معنى تقييد في إطلاق دليل التنزيل. فقد يشكل على هذا الكلام بهذا الإشكال. تام هالإشكال؟ وجيه؟ بل سيئة سيئة إشكال إشكالهم. فقولهم أنه يوجد هناك أثر إذن ما في إطلاق، نقول بين على كبرى الإطلاق. خب ماكو مانع تمسك بالإطلاق. بلي بلي ذكر مصاريق. ولكن قد يشكل على ذلك بأن هناك، ركز في التعبيرات الأعلام يعني تعبيرات الإمام بمن الأعلام سفر، هناك فرق بين تعبيرين. بلي تعبير نقول العصير العنبي خمر ولا تشربه أو لا تشربه، وبين أن تقول العصير العنبي خمر فلا تشربه، فنأتي بفائد تفريع. مرت ذهنك؟ أنا سرقتها. بلي ذكرناك بلي، لكن النكات تنسى تطبيقاتها. الفقه كل مسألة في الفقه فيها تطبيق، هي صعوبة الفقه. الجدارة مو في الأصول، الأصول ها كل مطالب موجودة محدودة في هيك. وش بتزيد يعني؟ وش بتزيد 15 مجلد الفقه؟ وش بتسوي في الفقه؟ بحر ما ينتهي، محيط. كل رواية فيها نكات، كل رواية يجي لها تفكر طلعك نكتة. فلهذا الفقه فقه أدق وفيه مرونة أكثر وفيه ترقيق أكثر ونكات أكثر. المهم فنقول لو عبر العصير العنبي خمرون ولا تشربه لا تشربه ولم يأتي بفاء التفريع، نقول ظاهر في التطبيق مثلا. أما إذا قال بالفاء فالفاء ظاهرة في في التفريع، وظاهر التفريع أن الغرض المتكلم لماذا لي للإتيان بالتنزيل التوطئة لذكر الأثار، التوطئة لذكر الأثار. فالغرض من ذكر فاء التفريع أن غرض المتكلم النهائي من التنزيل هو بيان الأثار لكي يفرع الأثار، واحتفاف الإطلاق بذلك مانع من التمسك بالإطلاق، واحتفاف الكلام بذلك يعني بفاء التفريع الدال على تفريع القاعدة على الأثار مانع من إحراز الإطلاق. ولهذا السيد الخوي قدس سره ملتفت إلى هذا الكلام في صفحة 101. شوف شو خرب المطلب. يقول إذا ورد هكذا العصير خمر، يقول فرق بين أن يرد العصير خمر فلا تشربه أو قال لا تشرب العصير مثلا لأنه خمر، يقول فرق تعبيرين. يقول فلأن لفظة فاء ظاهرة في التفريع بلي، وتدل على أن حرمة الشرب من الأمور المتفرعة على تنزيل العصير منزلة الخمر. خب وقد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات والآثار ولا يكون ثابتا على وجه الإطلاق. فإذا قد يقال بأنه وجود فاء التفريع تقتضي التفريق، ولكن السيد الخوي أيضا ناقش في ذلك، قال أنه وجود فاء التفريع لا يغير البحث، والرواية الواردة عندنا لا يوجد فيها في النقل شنو فاء التفريع. هكذا وردت الرواية، خمر لا تشربه، خمر لا تشربه، وحينئذ نكتة الفاء كبروية غير تامة وغير موجودة في الرواية، فيرجع الإشكال أن هذه خمر لا تشربه ما هو مفادها؟ هل هو تقييد إطلاق التنزيل أو إطلاق التنزيل ما زال على حاله ومجرد ذكر الأثر غير مانع؟ فهناك خلاف بين الإعلام في هذه التعبيرات. إذا جاء إطلاق جاء أثر، هل ذكر الأثر يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ أنتم ماذا تقولون بحرفيتكم؟ إذا قالك الطواف بالبيت صلاة فالبس مثلا بغض عن تقينة الفاء، البس الثوب الطاهر في الطواف، هل معنى أن الطواف صلاة بس من هالأثار أو تفريع أو تطبيق لهذا الأثار، أي تطبيق لهذا الإطلاق للتنزيل بناء على الإطلاق؟ إلى قدم المنطقة ما في إطلاق بناء على فكرة الإطلاق يعني. وإيش تقول شيخ حسن عرفياتك أنت شو تقول؟ خمر لا تشربه، العصير العنب خمر لا تشربه، تطبيق لو تخصيص، تخصيص التنزيل بهذا الأثر. دي تطبيق بعد، ماكو شك بعد، تطبيق تقول إذا في شك خب قطعا ما تمسك بالإطلاق، بس أقول يعني أقول هاي تخصيص أو تطبيق عرفان. تطبيق سيد شنو تقول سيد؟ تطبيق نعم. يعني بناء على التمسك بالإطلاق كنت تطبيق للكبرى الكلية. في اختلاف يعني أن فاء التفريع بعضهم قال بالعكس، أكثر قال سي أخوي بالعكس، بعضهم ما قبل الكلام قال بالعكس، قال فاء التفريع ظاهرة في أنه هذا الذي ذكر بلحاظ الأثار بلحاظ أثر خاص. سي أخوي يدعي بالعكس أن ظاهر فاء التفريع هو الإطلاق، في خلاف بينهم. في خلاف بينهم أن إذا وجدت فاء التفريع هل ظاهرها الإطلاق التنزيل أو لا يوجد إطلاق في التنزيل. بعض الأعلام يقول وجود فاء التفريع مانع من تمسك إطلاق دليل التنزيل، سيخ يقول بالعكس وجود فاء التفريع آكد في الإطلاق. أنت قاعد تفرع على شيء يعني قاعدة كبروية كلية، ولا يصح التفريع إلا إذا فرضت كبرى كلية. إيه يعني يقول لا يصح التفريع على شيء إلا إذا فرض أن المفرع عليه كبرى كلية عشان تفرع. فيقول وجود فاء التفريع لو وجدت تعكس المطلب، تقلب تقلب الحساب، فيكون لها ظهور في الإطلاق. فحتى لو لا نرى إطلاق في دليل التنزيل، نفس ذكر الفاء قرينة لفظية على وجود إطلاق في دليل التنزيل. بعض العلماء يقول بالعكس، يقول ذكر فاء التفريع معناه أن ما ذكر توطئة للأثار، هذا مانع من التمسك بالإطلاق. ما لنا علاقة بهالبحث الآن، الحين فاء التفريع ما موجودة، موجود لا تشربه شنو؟ بل على كبس الخوي سيلخوي يقول لا تبت النجاسة. ليش؟ السيد الخوي يقول لا نقبل إطلاق التنزيل من أساسها، وإذا قبلناها إنما نقبلها مع عدم وجود أثر، وإلا لو ذكر أثر مثل لا تشربوا في الرواية فإن الإطلاق محتف بذكر الأثر، وهذا مانع من التمسك بالإطلاق. سيلخوي يمنع من التمسك بالإطلاق. بلي عدم تفريع لا
تكون الرواية على وفق المقتضى،
على ما يخطى ما يريد،
ما يريد
نعم. بلي ما هو الواقع ما يريد على ما يريد. إذن البحث كله في هالنقطة، أن خمر لا تشربه هل ذكر الأثار يمنع من التمسك بالإطلاق لما يمنع بناء على ثبوت الإطلاق. السيد يقول لا نحرز الإطلاق، نحن الأقل نشك الأقل ما نحرز الإطلاق، اللي يحرز الإطلاق حدته عليه، نحن لا نحرز الإطلاق ولا أقل من باب احتفاف الخطاب بشيء محتمل القريب قرينية فيمنع من التمسك بالإطلاق. هذا كله على أنه لو كان لفظة الخمر موجودة في الرواية خمر لا تشربه، والحال أن النسخ مختلفة. مشكلة النسخ كلها مشكلة الروايات، مشكلة النسخ إشكال ثالث. لو تنزلنا وقلنا أن هناك إطلاق في دليل التنزيل وذكر الأثر ما يمنع من الإطلاق، كل شيء ماكو كل شيء زين، إلا أنه لم يثبت لفظ الخمر في الروايات لأن هناك اختلاف في النسخ. فبعض النسخ يوجد فيها لفظ الخمر وبعض النسخ لا يوجد فيها لفظ الخمر، حيث ذكر السيد الخوئي قدس سره صفحة 99 يقول هذا بناء على أن رواية الشيخ شيخ الطوسي في تهذيبه، لأن الرواية منقول عن الشيخ تهذيب، مشتملة على زيادة لفظة خمر خامر. وأما إذا بنينا على عدم اشتمالها، على عدم اشتمال نسخة التهذيب التي نقلت الرواية على لفظ الخمر، نظرا إلى أن صاحبي الوافي، تذكرون ذكر مطلع أمس
أو أمس قال قال الفيض الكاشاني قال استغفر الله شيخ الشارع على الصهاني ثقتون أمين فلا نقبل بكلام الوافي ولا الوسائل. الحين رجع هني قال الوافي الوافي الوسائل وهو مهارة فن الحديث. وش صار هناك وش صار هني هناك نقطة هناك هناك أمس خليت نسخة المنول الشيخ الشريعة المتأخر ماذا هي لراجحة على نسخة الوافي والوسائل الذين خالفوه والآن تجعل بالعكس حيث قال هذا بناء بلي. يقول وأما إذا بنينا على عدم اشتمالها على الزيادة شلون؟ يقول نظرا إلى أن صاحبي الوافي والوسائل من مهرة فن الحديث ومن أهل الخبرة والتضلع فيه ومعه إذا نقل الرواية عن الشيخ في التهذيب هم نقلوا عن الشيخ في التهذيب غير مشتملة على لفظة خامرة فلا محالة كلش الخي لا محالة واضح فلا محالة يكون ذلك كاشفا أيه ذلك يعني نقل من نقل الوافي والوسائل عن أن الكتاب المذكور غير مشتمل عليها زين هكو في بعض النسخ فيها يقول ما لنا علاقة وإن اشتمل عليها بعض نسخه فلا يرد عليهما ما أورده صاحب الحدائق حيث صاحب الحدائق قال صاحب الوسائل والوافي مشتبهين صاحب الحدائق قال عكس المطلب صاحب الحدائق قال أن صاحب الوسائل والوافي مشتبهين لأن النسخة الموجودة في وين التي وصلت إلينا في التهذيب إن نسخة موجود فيها لفظ الخامر ثم قال خلنا بعدين هذا خب وقد ذكرنا في محل من لنا علاقة به خب ثم دخل في بحث اشتباه النسخ وقعة اشتباه النسخ مفصلة ما بيخل فيها البحث فقط نشير إلى مطلب بسيط قد يقال أن المسألة مندرجة في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة مع اختلاف النسخ قد يقال أن الأمر مشتبه بين الزيادة والنقيصة والجاري هو أصالة عدم الزيادة ومقتضى أصالة عدم الزيادة هو ثبوت أي لفظ لفظ الخامر ولكنه يشكل على التمسك بالقاعدة ركز فيها مطلب مهم لأن مورد تطبيق القاعدة اختلاف الناقل لا اختلاف النسخ لأنه عند اختلاف النقل يقول لو جاءنا راويان ونقلا واقعة واحدة فنقول عادة الإنسان يغفل فينقص لا أنه يغفل فيزيد عادة الشخص يغفل فينقص لا أنه يغفل فيزيد ولهذا قيل بأن عدم الغفلة من جهة الزيادة هي عدم الغفلة من جهة النقيصة هي المحكمة أن عادة يغفل فينقص لأنه يزيد أما إذا كان اختلاف شنو نسخ لا نقل اختلاف في النسخ فلا تأتي هذه القاعدة بل تأتي قاعدة أخرى اشتباه الحجة باللا حجة النسخة الحجة والنسخة غير الحجة وعند اشتباه الحجة باللا حجة نأخذ بالقدر المتيقن إذ تتساقط حينئذ الحجاج إلا في مقدار القدر المتيقن والقدر المتيقن لا تشربه أما وجود لفظ الخمر فلم يحرز ذلك وهناك بعض النقاط ذكرها السيد الخوي في البحث فلاحظ وأيضا سيد الشهيد الصدر قلت لكم أمس المصدر ماله ذكر أيضا نقاط كثيرة في مسألة أصالة عدم النقيصة تطبيقها في المقام كذا في عدة حيث في الكليني عنده كلام صاحب الوسائل بس ما بندخل في التفاصيل لأن هناك أبحاث تفصيلية جدا وكلها صناعية أبحاث صناعية دقيقة في هذه المسألة في رواية البختوج تعرض إليها السيد الشهيد مفصلا وجابوا قاعدة هاي قاعدة نقحوها دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة في الناقل في النسخ هنا أضبطية الكليني على غيره لأن الكليني عنده أيضا ناقلة في المقام هل يتعارض نقلي الكليني ويسلم نقل هل نقلي الشيخ يتعارضون ويسلم نقل الكليني أو بحث أبحاث كثيرة مفصلة دقيقة في المقام تعرض لها الأعلام، فلاحظوا ما ذكره السيد الخوئي والسيد الصادر، خصوصا السيد الصادر بحث مفصلا هذه المسألة. فالنتيجة أن النجاسة شنه لم تثبت، وقد طولنا في هذا البحث. الشهرة أيضا، الشهرة لم تثبت بين المتقدمين، ولهذا السيد الخوي ذكرتني في مسألة الشهرة قال لا يصح التمسك بالشهرة في البحث أو بالإجماعات. لا هم شهرة ما في، ما يفيد، ما عليك من كلام الشهيد. قال ما عليك من كلام، عليك السيد الخوي هذا وش يقول. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة كام؟ في عنده عبارة بلي صفحة 95. اسمع شوفوا ايش يقول. يقول العصير العنبي في نجاسته قولان. القول الاول المعروف في الاعصار المتاخره هو النجاسه، والقول الثاني انه ان العصير العنبي ملحق بالخمر في جهه حرمه الشرب لا في النجاسه. يقول هذا وعن المستند، أي هو المستند؟ نراقي. أن المشهور، هو يهتم كثير بكلمات الإجماعات والمشهور، يقول إن المشهور بين الطبقة الثالثة. وش قصد الطبقة الثالثة؟ أن الفقهاء يقسمون طبقات ثلاث: متقدمين، متأخرين، متأخر المتأخرين. خب، قال المشهور بين الطبقة الثالثة أي طبقة متأخر المتأخرين الطهارة، والمعروف بين الطبقة الثانية أي المتأخرين النجاسة. إذن المتقدمين شنو؟ يقول وأما الطبقة الأولى وهم المتقدمون فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم، فتكون الشهرة القدمائية مع شنو؟ مع الطهارة، مع الطهارة. فالقول بالنجاسة إنما هو مشهور حادث بين المتأخر المتأخرين قلبت الشهرة يعني. فدعوى الإجماع على نجاسة العصير العنبي كما ورد في بعض كلمات ساقطة. كيف ولم يتحقق الإجماع على نجاسة الخمر؟ فما ظنك بنجاسة العصير العنبي؟ لأن بعضهم ذهب إلى طهارة الخمر. المهم قد نقرأ. قال وكذا يحرم، بس يعني واجد اخذنا، وكذا يحرم العصير العنبي اذا غلا بالنار. هذا اشاره الى الحرمه. قال اذا غلا، ان المدار بالغليان لن نشيش، وامس نقحناه مفصلا. اذا غلا ظاهر عباره غلا مطلقا بالنار او بالشمس، ولهذا قال بالنار وغيرها. خب ما معنى الغليان؟ قال القلب بأن صار أسفله أعلاه أسفله، وقد بحثناها أمس مفصلا. ويستمر التحريم حتى يذهب ثلثا كما في الروايات أو ينقلب خل. خب ينقلب خل واضح، استحال إلى مادة أخرى، صار عليه مادة جديدة، هذه مادة خل فيشملها أحكام الخل، والخل طاهر. فلو انقلب إلى الخل قبل أن يذهب ثلثا طاهر خلاص، بعد طاهر يعني حلال. يقول ولا خلاف في تحريمه، والنصوص متضافرة بالتحريم، وإنما الكلام في نجاسته، فإن النصوص خالية منها من النجاسة. قلنا استدلوا بكم دليل على النجاسة؟ بدليلين، دليل المسكرية ودليل المعاوية تنزيل. يقول لكن النجاسة مشهورة بين المتأخرين، تقييد لطيف، لأن بين المتقدمين بالعكس المعروف بينهم هو الطهارة. بلي يعني بلي هو بحسب تعبير المستند الذي صرح يقول ما يحتاج صرح أشياء بالطهارة، الذي يصرح به النجاسات الذي يحتاج إلى بيان، هو النبي هذا يقول النجاسات 10 النجاسات 9 النجاسات، لكن لم يذكر من النجاسات الذي يحتاج إلى ذكر النجاسة أو الطهارة، ما صرح بطهارة الماء.
ما اعتمدوا على عدم
الفرق، لا صرحوا بالخام صلحوا، ما في واضحة ما في ما انهم. ولهذا مثلا يرون حرمه مثلا حرمه مثلا شنو حرمه اكل العذره حتى ماكل غير من غير ماكل اللحم، ماكل اللحم يعني، لكن ليست نجسه. فعندما يعددون النجاسات هم يعددون النجاسات 10 او 12 لم يذكروا في النجاسات شنو العصير العنبي اذا غلا. الشيء الثاني في حال الثاني، ولهذا أشكل عليه في الكتاب الشهيد الأول استغفر الله، ولهذا الشهيد الثاني أشكل عليه أيها الشهيد شلون تذكر المطهرات ما ذكرت من النجاسات، لكن المشهور لا يذكرون ذلك. هذا الشهيد الأول من المتأخرين، عم المتقدمين ما عندهم هالحكي. قال ولا يحرم العصير من الزبيب، هذا بحث جديد، وهو أنه هل يلحق العصير الزبيبي بالخمر أو لا. ما نخلص ها؟ يلحق لا ما يلحق؟ ليش ما يلحق؟ في محله يعني. قال ولا يحرم العصير، تعرض السيد الخوي مفصلا إلى هذا البحث في الجزء الثالث صفحة 115، وهناك روايات يا شيخ حسن استدلوا بها على حرمة العصير الزبيبي، يأتي غدا إن شاء الله بعض الروايات ونتعرض إلى ما ذكره الماتن ونكمل البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طولنا في العصير العنبي يومين لا ثلاثة؟ ثلاثة تلاف النقل، لأن مو ناظر النسخ ناشئ من الكتابة مو من النقل، إن الكتابة قد واحد ينقص يصحف قد يشتبه يزيد وينقص، مو ناشئ من الغفلة في السماع. وباحثين مفصلا سيد الشهيد ذاكر نكتة القاعدة والتي تجري فقط في الناقل، لأن النقل ما تعني سماع في الغفلة، الكتابة تصحيف قد يصير اشتباق تصحيف قد تضع كلمة على حد سواء، في ترجيح وترجيح قد يزيد قد ينقص.